بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عنكم. ومنه ركعتان بعد الوضوء، ومثله الغسل والتيمم لخير الصحيحين. من توضأ فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وركعتان عند الخروج من المنزل، وركعتان بعد الدخول، وركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى وعند إرادة السفر بمنزله، وكلما نزل منزلا، وعند قدومه بالمسجد، وعند الخروج من الحمام، وعند القتل، وركعتان لوداع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وركعتان إذا دخل أرضا لا يعبد الله فيها كدار الشرك، وركعتان إذا مر بأرض لم يمر بها قط، وركعتان لكل من الزوجين عند الزفاف قبل الوقع، وركعتان صلاة الضال والآبق لخبر الحاكم إن ضاع له شيئا أو أبقى فليتوضأ ويصلي ركعتين ويتشهد ويقول بسم الله يا هادي الضال وراد الضال أردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك، وركعتان عند دخول الكعبة وعند خروجها مستقبلا وجهها.
الحمد لله من شرع لنا الوجهة إليه والإقبال عليه، ووعدنا أن يقبل بوجه الكريم على من أقبل عليه منا، له الحمد شكرا وله المن فضلا. ونسأله الصلاة على سيد أهل الحضور وإمام أهل الحضرة سيدنا المصطفى محمد أكرم من صلى وركع وسجد، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه منهج الهدى والرشد، وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الواحد الأحد، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالشيخ يوالي الكلام عن الصلوات النوافل والمستحبات، وذكرنا بعدد منها، ويذكر الآن ركعتان بعد الوضوء، منه من ذلك النفل المستحب ركعتان بعد الوضوء إذا توضأ في أي من الساعات، فإنه ينبغي أن يبادر إلى المقصود الأعظم من الطهارة وهو الصلاة، فإن الطهارة يرتفع بها الحدث، وهي تجب لأشياء وتستحب لأشياء، ولكن المقصود الأكبر من الطهارة الصلاة، فينبغي أن يبادر إلى الصلاة حتى لا يفوته مقصودها الأعظم بطرو الحدث عليه. وينبغي لكل من توضأ أن لا يتعرض للحدث حتى يصلي بذلك الوضوء شيئا. ومنه ركعتان بعد الوضوء، جاءتنا في ذلك أحاديث، ثم ذكر القياس على الوضوء أنه إذا اغتسل كذلك فركعتان بعد الغسل، تيمم فركعتان بعد التيمم، لأن كلا من الغسل والتيمم طهارة، ويقوم التيمم مقام الوضوء والغسل، كل من الوضوء والغسل طهارة، ويقوم التيمم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل، فإذا توضأ أو اغتسل أو تيمم فليصلي بذلك الوضوء والغسل والتيمم ما كتب له قبل أن يطرأ عليه الحدث. جاءتنا في ذلك الأحاديث، والحث من سيدنا صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد الوضوء. يقول عقبة بن عمار: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني في المسجد قائما يحدث الناس، فأصغى فسمع آخر حديثه، يقول: ما من مسلم، يقول أدركت من قوله، ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فأعجبه هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتعجب ويقول ما أعجب هذا أو ما أجود هذا، ما أجود هذه المقولة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال بين ذي يقول التي قبلها أجود. من هذا؟ إذا سيدنا عمر بن الخطاب قال إني قد رأيتك جيت، يعني جيت متأخر في آخر الكلام، قبلها قد تكلم بكلام ما سمعته. قال قد قال آنفا ما منكم من أحد يتوضأ، وقال فيسبغ الوضوء فيبلغ، وقال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمان يدخل من أيها شاء. هكذا جاء في رواية مسلم. ففيه بالمحافظة على هذه الكلمتين بعد كل وضوء دخول الجنة من انفتاح الأبواب الثمانية للجنة. ولذا قال له سيدنا عمر ما قبلها أجود، أو سمعه يقول ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال سيدنا عمر قبلها قد قال ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ أو يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في لفظ أن محمد رسول الله، عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد عبده ورسوله. هكذا في رواية مسلم. جاء في رواية الترمذي وغيره زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. كذلك من الأحاديث الواردة فيما يتعلق بالصلاة بعد الوضوء. يروي حمران مولى سيدنا عثمان أنه رأى سيدنا عثمان بن عفان دعا بإناء ودعا بإناء أخذ يتوضأ من أجل يري الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ بوضوء يصف به وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، لا يحدث فيهما نفسه. هكذا جاء في رواية البخاري ومسلم. يحدث نفسه يتابع ما يرد على البال من خاطر، فأما ما يعرض من دون اختيار ولا يلتفت إليه فلا يقدح في ذلك. وأكمل منه صلاة الذين تذهب عنهم الخواطر وتتلاشى أصلا من هيبة الحق، فلا يبقى لهم خاطر ولا حديث إلا فعل الصلاة وقولها ومعاني ذلك فقط، وذلك لمن رسخت أقدامهم في الحضور مع الله جل جلاله وتعالى في علاه. ويذكروا عن بعض الصحابة أنه سمع من يقول في تسابقهم لشان الحضور مع الله وقال من صلى ركعتين أعطيت أحد هاتين الناقتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء. ودخل الصحابي ثم سلم فقال ما زلت على شرطي، ولكن قبل سلامي خطر على بالي أتريد الصفراء والحمراء، فأنا لا أستحقها. رضي الله عن أهل الصدق وأهل الورع. فقمت بشر طول الصلاة نويت وكبرت وما خطر على بالي شيء، لكن قبيل السلام قال جاتنا النفس وخطر على بالي تريد أيهما الصفراء والحمراء، فانتقضت شرط المعطي قال لا فأنا لا أستحق هذا. وإنما ذهابوا حديث النفس وغيره بتعود حضور القلب مع الرب جل جلاله وتعالى في علاه حتى يغلب ذلك الحضور. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. سمعت. فيكون هذا من تردد أرواح الصالحين على الجنة ومشيها فيها. ولا متى سمعت هذا؟ أمر يكون مستقبل، أما مستقبلا فلا يكون بين يديه أحد. ولا يدخل أحد قبله الجنة ولا يتقدمه أحد. وقد جاء في لفظ بالحديث في غير الصحيحين: دخلت الجنة البارحة. تعرف معنى البارحة؟ البارحة فسمعت دفن عليك. البارحة سمعت دفن عليك. يقول سيدنا بلال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. سمعت هكذا جاء في الصحيحين. وفي قوله في ساعة من ليل أو نهار، ما عليه مذهب الشافعي أنه أن صلاة سنة الوضوء صلاة نفل لها سبب متقدم معنا فتجوز في أي ساعة. وقال الحنفية وكذلك الحنابلة: لا، إذا توضأ في أوقات الكراهة لا يصلي سنة الوضوء. إذا توضأ في وقت الكراهة بعد صلاة العصر حتى تغرب، بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فلا يصلي بعد الإشراق حتى ترتفع قدر الرمح، فلا يصلي سنة الوضوء. قال الشافعي: يصلي سنة الوضوء أي وقت كان، لأنها صلاة نافلة ذات سبب متقدم عنها، وإنما المنهي عنه في هذه الأوقات ما لا سبب لها من النفل المطلق أو ما كان سببها متأخرا عنها. فدلت الأحاديث أنه ينبغي عقب الفراغ من الوضوء الاشتغال بالصلاة، وأنها تجلب المغفرة وتكون سبب لدخول الجنة. وكذلك فأقلها ركعتان، وسيدنا بلال قال: ما كتب لي. فقال له: ركعتان ولا بأس أن يزيد على ذلك. نعم. فإذا كان الوضوء مجدد، قال أصلا هو متوضي ولكن قد صلى بهذا الوضوء شيء فجدد الوضوء، فيسن أيضا نعم سنة الوضوء، سواء كان للوضوء عن حدث أو لوضوء مجدد. إذا توضأت فصل بعد ذلك الوضوء. ثم قال: لخبر الصحيحين من توضأ فأسبغ الوضوء وصلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ثم أن سنة الوضوء هذه تبقى إلى متى ومتى تفوت عليه؟ فقيل: تبقى إلى أن تنشف أعضاؤه. وقيل: يبقى سنية ما لم يطل الفصل، وهو المعتمد عند الشافعية، ما لم يطل الفصل أو يعرض عنها، فبالإعراض عنها وبطول الفصل تفوت. وقيل: لا تفوت حتى يحدث، إذا أحدث فاتته، كما عليه بأبي مخرمة وغيره من فقهاء الشافعية. فالأولى أن يباشر بسنة الوضوء عقب الوضوء. فلا يطول الفصل ولا يعرض عنها، ولكن لو طال الفصل لأمر عارض فلا يتركها بعد ذلك على القول بأنها تبقى ما دام متوضئا ما لم يحدث. نعم. يقول: وركعتان عند الخروج من المنزل، أي عند إرادة الخروج من المنزل. فإذا توضأ الإنسان ودخل المسجد فيصلي، أي يصلي الوضوء سنة الوضوء أم تحية المسجد، وإذا ابتدأ يصلي تحية المسجد، فهل تبقى سنة الوضوء ما تفوت؟ وإذا ابتدأ صلى سنة الوضوء هل تبقى تحية المسجد ما تفوت؟ ودخول المسجد ينبغي إحداث الصلاة له، وفعل الوضوء ينبغي إحداث الصلاة له. نقول هذه صلاة واحدة، إن ويبقى صلاة للوضوء تحية المسجد خلاص، وإلا يقع إشكال. إن قدم التحية طال الفصل بينه وبين الوضوء فادت سنة الوضوء، وإن قدم سنة الوضوء جلس في المسجد قبل أن يصلي التحية ففاتت التحية، فليصلي ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء وتحية المسجد. وتحية المسجد ستأتي معنا أو مرد تفوت بالجلوس لمن لم يرد أن يصليها جالسان إلا للجلوس لنحو شرب، ولا تفوت ما دام قائما ولو طال الفصل، ولكن بالإعراض عنها وبالجلوس لمن لم يرد أن يصليها جالسا. قال: وركعتان عند الخروج من المنزل، وكذلك إذا دخل المنزل. فقد جاء في خبر رواه البزار يقول ابن حجر إنه حسن أن صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: إذا دخلت منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء، فإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. فبصلاة ركعتين عند دخول المنزل يكفى شر الدخول، ولا يحصل في دخوله ذلك سوء ولا بلية حتى يخرج. وإذا صلى ركعتين عند خروجه كفي شر الخروج، فلا يتعرض له ولا يطرقه في خروجه ذلك سوء ولا شر حتى يعود. قال سيدنا الغزالي: في معنى هذا كل أمر يبتدأ به مما له وقع، فإن الخروج من المنزل والدخول إليه نوع سفر قريب. والقصد يرتبط المؤمن بالصلاة ويتصل بالصلاة ويتداخل مع الصلاة ويكثر منها الصلاة ويعول على الصلاة ويكون من الذين هم على صلاتهم دائمون حتى يتصل بسر وجعلت قرة عيني في الصلاة. الله يرزقنا حقيقة الصلاة ويجعلنا لذتها ويجعلنا من أهلها عنده. جاء أيضا عن عثمان بن أبي سعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، أو قال صلاة الأبرار، ركعتان إذا دخلت بيتك وركعتان إذا خرجت منه. هكذا جاء في سند مرسل. وكذلك يروى عن عائشة قالت: ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتي إلا صلى ركعتين. والمشهور رواية أم سلمة غير أنه ما دخل صلى الله عليه وسلم في ليلة إلا صلى ست ركعات أو ركعتين أو أربع. قال: وكان سيدنا عبد الله بن رواحة ممن يواظب على صلاة ركعتين إذا دخل بيته وإذا خرج منه، من الصحابة وكذلك من التابعين سيدنا ثابت البناني وثابت البناني مولع القلب بالصلاة وكان كثير الصلاة ووقع أنه لما مات سقط على بعض من حضر دفنه مال في أثناء الدفن ففطن له بعد فجاء يحفر القبر فلما رفع اللبنة وجده قائما في القبر يصلي فأشار لن يأخذ حاجته انصرف انصرف وعاد مذهولا إلى عندي أختي يقول ما كان عمله ثابت لما تسأل قالوا أحب أنا أعرف عمله كيف تحب إيش السبب فألحت عليه حتى أخبرها قال أنا نبشت قبره من أجل حاجتي فوجدته يصلي في القبر قال أما إن كان هذا فإني أسمعه يقوم الليل فيصلي منذ 50 سنة وأسمعه في هذا المكان في البيت عند درجة يقول في دعائي اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبره فأعطنيها في قبري 50 سنة كل ليلة يدعو هذا فما كان الله ليرد دعاءه عشق الصلاة وتولع قلبه بالصلاة فأحب الصلاة هو ممن يروى عنه المحافظة على الصلاة عند كل دخول البيت وعند كل خروج منه قال وركعتان عند الخروج من المنزل وركعتان بعد الدخول أي إلى المنزل نعم قال وركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى عند الإمام الرملي عند الإمام ابن حجر قال الإمام الرملي هي من صلاة الضحى وعليه الجمهور أن صلاة الإشراق من جملة صلاة الضحى وهي عند أول الوقت عند زوال الكراهة يعني بارتفاع الشمس قدر رمع يأتي وقت صلاة الإشراق فهي من جملة صلاة الضحى على ما عليه الجمهور وقال ابن حجر ركعتان مستقلة سنة الإشراق ثم يصلي الضحى فعلى هذا تحتاج إلى تحديد وقت إلى متى تفوت هذه سنة الإشراق يعني بمجرد التأخر عرفا عن ارتفاع الشمس قدر رمع تفوت أو تبقى إلى ربع النهار ولا معنى أن تبقى إلى الزوال فتكون كالضحى ومن جملة الضحى فلا معنى للإشراق في وقت متأخر فلا للإشراق في وقت قد أشرقت الشمس منذ زمن طويل ولكن ما عليه الجمهور أنها من جملة الضحى ومن صلاة الضحى ويذكر عن ابن عباس أنه لما يمر على قول بالعشي والإشراق سبن يقول ما هو هذا حتى حدثته أم هاني بحديث النبي بصلاة النبي عند الضحى فقال هذا هو الإشراق فجعل الإشراق والضحى والأوابين هي نفس الصلاة هذه فلا يستقل الإشراق بصلاة مستقلة نعم قال وركعتان عقب الإشراق مشيرا إلى أن وقتها يزول إذا قد ذهب عن ارتفاع الشمس قد الرمح وقت يسع الصلاة فلم يصلي ذهب عليه وقت الإشراق عقب الإشراق على ما قال ابن حجر أنها مستقلة فلهذا قال وهي غير الضحى وكذلك أورد حديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب صلاة الأوابين رجاع إلى الله تعالى يقول وعند إرادة سفر فينبغي للمسافر أن يصلي ركعتين قبل السفر عند إرادة سفر وكذلك عند القدوم من السفر فأما عند إرادة السفر قال بمنزله أفضل في بيته عند خروجه. وفيها حديث ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عند أو حين يريد السفر، ركعتين قبل السفر. أما عند القدوم من السفر فصلاتهما في المسجد أفضل من صلاتهما في البيت، ولكن يترتب عليه أنه يصلي إذا صلاهما في المسجد فعند دخول المنزل يأتي صلاة دخول المنزل. نعم. قال وعند إرادة سفر بمنزله وكلما نزل منزلا وأراد أن ينزل يحط الرحل في أي مكان يبدأ عمله في ذلك المكان بالصلاة. نعم. ثم أنه تقترن بهذه الصلوات أدعية من صلاة الإشراق وصلاة الضحى كما أشرنا إلى ذلك وصلاة السفر، الأدعية التي تقال عند السفر وعند الخروج من البيت. ومن ذلك ما يذكر من قوله عند صلاة الإشراق: اللهم يا نور النور بالطور وكتاب مسطور ورقم منشور والبيت المعمور، أسألك أن ترزقني نورا أستهدي به إليك وأدل به عليك ويصحبني في حياتي بعد الانتقال من ظلام مشكاتي، وأسألك بالشمس وضحاها ونفس وما سواها أن تجعل شمس معرفتك مشرقة بي لا يحجبها غيم الأوهام ولا يعتريها كسوف قمر الواحدية عند التمام، بل أدم لها الإشراق والظهور على ممر الأيام والدهور. صل اللهم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، حمدنا الله مغفر لنا والدينا وإخواننا في الله أحيان وأمواتنا أجمعين. وهذا مما يذكره بعض أهل المعرفة والعلم والخير مستحبا لذلك. وفي الأمر سعى والدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين وعقب الصلوات المفروضات والمندوبات على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. وجاء في صلاة السفر عن سيدنا عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني أريد أن أخرج البحرين في تجارة. فقال صلى الله عليه وسلم: قم صلي ركعتين. ذكر الإمام الشوكاني أنه رواه الطبراني في الكبير ثم قال في مجمع الزوائد: رجال موثقون، قم فصلي ركعتين. فهي عند السفر. كذلك جاء في رواية ابن أبي شيبة عن المطعم ابن المقدام يقول: ما خلف عبد على أهلي أفضل من ركعتين يركعهما حين يريد سفره. نعم. وفي سنده ضعف، وهو أيضا في رواية الطبراني. وعامة هذه الصلوات مما يندب فيه الكافرون والإخلاص. وقال بعضهم في صلاة السفر: الفلق والناس. ثم ورد في قراءة آية الكرسي أنه من قرأ قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. يقول سيدنا أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يودعه بركعتين. ويقول فضال بن عبيد: كان صلى الله عليه إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بيته ولم يجلس حتى يركع ركعتين. وهكذا جاءت هذه الروايات بضعف في السند. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، وهذا الحديث في الصحيحين. فكان معروف من قدومه في الأسفار أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ثم يجلس لمن يكلمه ثم ينصرف إلى المنزل، وأول ما ينصرف إلى بيت فاطمة ثم يذهب إلى محل النوبة من حجره صلى الله عليه وسلم. كذلك يحدثنا عن صلاة القتل ويا لمن أريد قتله فيصلي ركعتين خفيفتين قبل القتل يودع بهما الحياة. وكان أول من سنهما خبيب رضي الله عنه وتجوز فيهما وقال لولا أن تظن أن بي خوفا من الموت لطولتهما. الله يرزقنا حقائق الصلاة ويرزقنا الإقبال كل عليه تعالى في علاه ويجعل قرة عيوننا في الصلاة ويرزقنا من سر الصلاة ونورها ما به ندرك لذة المناجاة ونكتب به في الذين هم على صلاتهم دائمون فهم بسر الصلاة والأعمال الصالحات خرجوا عن طبيعة عن ظلمة الطبيعة الكونية فلا يجزعون إذا مسهم شر ولا سوء ولا يمنعون إذا مسهم الخير. من يثبتنا على ما يحب يرزقنا حسن السير ويكفينا كل شر وضير والأمة ويعمل بمحض الجود والرحمة إلى حضرة النبي.